نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا فيما تقدم ما ذكره المصنف بقوله: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وذكرنا أن هذا التقييد بالوجه والكفين لا دليل عليه، ووعدناكم أننا سوف نذكر الأحاديث التي تنفي هذا التقييد، وقد ذكرها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في سلسلته، وهي بالأرقام من 95 إلى 99، وملخصها من 95 إلى 99 في السلسلة الصحيحة. ولنقرأ هذه الأحاديث ونبين ما فيها، ثم نبين يعني مدى الاستفادة من هذه الأحاديث في أن التقييد بالوجه والكفين لا دليل عليه. فقال رحمة الله عليه: استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها. وذكر أول ما ذكر من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني الصغر. وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم وقد قرأناه عليكم، لكن هنا بين أن الشيء المذكور في الحديث هو الصغر، فقال انظر إليها، ولم يقيد بوجه ولا كفين. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ففائدة النظر إلى المخطوبة أنه تدوم المودة بين الزوجين بعد ذلك. صلى الله وبركاته. ولا يقول قائل: أنا أتورع عن هذا، لأن التورع لا بد أن يكون في محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك أن النظر إلى المخطوبة يوجب ويسبب المودة، فقال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم المودة بينكما. وهذا الحديث له مناسبة، وهو حديث المغيرة ابن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال زاد أحمد والبيهقي، يعني عند الإمام أحمد والبيهقي هناك زيادة. قال المغيرة: فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها، قال: فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكت. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت: أحرج عليك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لما نظرت. يعني هذه البنت يعني فقيها، فتقول للمغيرة: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالنظر فانظر. قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر. قال: فنظرت إليها ثم تزوجتها. قال: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت 70 أو 74 امرأة. يعني انظر لما طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان لهذه البنت مزية على غيرها. فلا يتورع أحد ويقول: أنا لا أنظر، بل اتبع إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الحديث الذي بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة، يعني إذا أراد أن يخطب، مو معنى أنه إذا خطب وانتهى، هذا كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام، وليس معنى إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا، يعني لا يتصور أن واحد هيكبر وبعدين يذهب يتوضأ، وإنما المقصود إذا أردتم القيام. فكذلك هنا: إذا خطب أحدكم امرأة، أي أراد خطبتها، قال: فلا جناح عليه أن ينظر إليها. إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، طالما أن النظر له قصد شرعي ومقصود شرعي فهو جائز. قال: وإن كانت لا تعلم، وإن كانت لا تعلم. وفي هذا رد على بعض الفقهاء الذين يقولون لا يجوز له أن ينظر إليها بدون علمها. نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن كانت لا تعلم. طيب، الذي بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. إذا ليس النظر مطلقا هكذا تجعل بصرك يرتاد ويصطاد النساء، لا، وإنما إذا ألقي في قلبك خطبة المرأة، امرأة حدثك عنها صديقك أو أحد من جيرانك، ومن كثرة الحديث عنها وقع في قلبك خطبتها، فإذا وقعت الخطبة في قلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا بأس أن ينظر إليها. وطبق هذا الحديث محمد ابن مسلمة، فقد قال سهل ابن أبي حثمة: رأيت محمد ابن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك، يطاردها بنظره، هي تتحرك وهو يتبعه أو يتبعها بصره. رأيت محمد ابن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار الله، إجار يعني على سطح، ببصره طردا شديدا. فقلت: أي سهل، أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. عرفنا هذا يا جماعة؟ إذن من، ما هو التطبيق العملي لهذا الحديث؟ هو فعل هذا الصحابة. فالذي يحاول أن يفهم من هذا الحديث فهما غير فهم هذا الصحابي فنقول له: لا، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفهم منك وأعلم منك وأورع منك، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال سهل ابن أبي حثمة: رأيت محمد ابن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك، يطاردها ببصره. طيب، الذي بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى، ها، ما قال إلى وجهها وكفيها، قال: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى رقبتها، إلى شعرها، إلى ذراعيها، إلى ساقيها، أي إلى مواضع الزينة، كما سننقل لكم أقوال العلماء في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، هو لا ينظر للذة والتمتع، وإنما هو ينظر لكي يرى شيئا يحبب إليه هذه الفتاة، لأنه إذا رأى منها ما يحبه فسوف تتحقق له بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال جابر بن عبد الله وهو روي هذا الحديث، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها. إذا لدينا الآن صحابيان طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى المخطوب. الأول هو من؟ محمد بن مسلم، والثاني جابر بن عبد الله. جابر يقول فكنت أتخبأ لها يعني بدون علمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كانت لا تعلم، قال فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. ربما بعض الناس لا يقنع بالوجه والكفين، يقول لا أنا لابد أن أرى رقبتها، أرى ساقيها، أرى ذراعيها. فنقول إذا كان قصدك والله عز وجل يعلم يعني ما في الصدر، يعلم السر وأخفى، يعلم إذا كان نظرك لأجل الخطبة أم لأنك تريد أن تتمتع لبنات الناس، لا، الله عز وجل يعلم كل هذا. قال فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. طيب، قال الشيخ بعد هذا، قال والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا به، وأيده عمل راويه به وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، وقد صنع مثله محمد بن مسلمة. قال ولا يضرنا بعد ذلك مذهب، لا يضرنا بعد ذلك مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة، لا سيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشيخ يريد أن يقول كذلك عندنا قصة عمر بن الخطاب لما خطب ابنة علي وهي أم كلثوم رضي الله عنها، فبعث علي رضي الله عنه بها إليه فكشف عن ساقيها، فقالت له لولا أنك أمير المؤمنين لسككت وجهك. لكن هذه القصة غير صحيحة، هذه القصة غير صحيحة، فيها انقطاع في سندها، ولذلك يكفينا ايش؟ تطبيق جابر بن عبد الله ومحمد ابن مسلمة لأحاديث النظر إلى المخطوبة. طيب، يعني هناك تنبيه أيضا نبه عليه الشيخ، أن الناس يعني ربما شاب يذهب إلى رجل يخطب ابنته فيمنعه من ذلك، يمنعه من النظر إليها، ثم هو بعد ذلك يبيح لابنته أن تخرج متبرجة سافرة، وهذا واقع. تذهب إليه تقول أنا أريد أن أرى البنت حتى أتزوجها، يمنع ويظهر أنه يحافظ على بناته، ثم بعد ذلك يتركها تخرج متبرجة. فيقول الشيخ ومع صحة هذه الأحاديث في هذه المسألة، فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ولو في حدود القول الضيق، يعني حتى في حدود الوجه والكفين، تورعا منهم زعموا. قال ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع. قال وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم، يعني هناك أناس يعني يتشددون في غير محل التشدد، وهناك أناس يعني يتركون لبناتهم الحبل على غاربه تمسكا واتباعا لهؤلاء الأوروبيين والأوروبيات. بعد أن عرفنا هذا، يعني ننقل لك أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب، ابن القيم في تهذيب السنن، أو خلينا نأخذ أعم من ابن القيم شوي، تقول وللعلماء في مسألة النظر إلى المخطوبة أقوال، وللعلماء في مسألة النظر إلى المخطوبة أقوال. طبعا أنت بعد أن سمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهمك في العصور المتأخرة، فلا أحد يكلفك أن تلتزم بأقوال العلماء إذا كنت فهمت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، لكن طالب العلم لابد أن يؤيد فهمه بأقوال العلماء حتى لا يفهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما لم يقل به أحد. لا يجوز لرجل في هذا الزمان أن يأتي بقول لم يسبق إليه. طيب، فنقول الجمهور يقولون الوجه والكفة، إذن عند الجمهور يجوز له أن ينظر إلى الوجه والكفة، هذا قول الجمهور. طيب، الأوزاعي قال ينظر إلى ما يريد إلا العورة. الأوزاعي قال ينظر إلى ما يريد إلا العورة، إلا العورة يعني العورة المغلظة يعني. ابن حزم قال ينظر إلى ما أقبل منها وأدبر، ينظر إليها. وكذلك داود قال ينظر إليها متجردة. الإمام أحمد عنده ثلاث روايات، الإمام أحمد عنده ثلاث روايات في مذهبه. الرواية الأولى كالجمهور يعني للوجه والكفة، الثانية كداود وهو أن ينظر إليها متجردة، الثالثة نعم متجردة ما عليها شيء كما نزلت من بطن أمها. طيب، الثالثة ينظر إلى ما يظهر غالبا، ينظر إلى ما يظهر غالبا، وهذا هو الصحيح، ينظر إلى ما يظهر غالبا، يعني لا يجوز له أن يترصدها في حمام، ربما يعلم أنها تذهب إلى الحمام مثلا، لأن الحمام الأول كان متخذ ماشي، فلا يجوز له أن يترصدها في حمام مثلا، وإنما نقول ينظر إلى ما يظهر غالبا، وهي في بيتها وهي تدبر شأن بيتها مع أبويها. المرأة في بيتها تضع خمارها فيظهر، فتظهر رقبتها ويظهر ذراعيها وساقيها، فهذا هو الذي يظهر غالبا، فنقول له يجوز لك أن تنظر إلى هذا. فهذه الرواية، هذه الرواية عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا هي التي توافق إيش؟ من يقول توافق إيش؟ ها؟ فهم السلف، التي توافق فهم السلف، ومنهم جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة، لأن محمد بن مسلمة طاردها وهي على إجار لها، وجابر بن عبد الله كذلك. طيب، كم قول الآن؟ أربعة. الخامس قال قوم لا يجوز أن ينظر إليها قبل العقد لأنها أجنبية، فنقول لهؤلاء قولكم معلوم البطلان ومردود، كيف تقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها وأنتم تقولون لا يجوز؟ فهذه خلاصة أقوال العلماء في هذه المسألة، والذي يوافق فهم السلف هو الرواية المنقولة عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، اللي هي مواطن الزينة، مواطن الزينة السوار وغيره والقرط وما تتحلى به في رقبتها وغيره. طيب، انتهينا من هذه المسألة وهي مسألة النظر إلى المخطوب. نختم بأن الإمام البخاري، الإمام البخاري استدل على مسألة النظر بحديثين، الإمام البخاري استدل على مسألة النظر بحديثين. وأحب أن أنبهك إلى شيء، أحيانا الإمام البخاري، طبعا معروف أن الإمام البخاري عندما يستدل بحديث فهو يستدل بالحديث الذي هو في أعلى درجات الصحة، فهو يريد أن يستدل على مسألة النظر، فهذه الأحاديث التي ذكرناها ليس منها شيء على شرطه، على شرطه يعني ليست في الصحة على الشرط الذي وضعه. فهذه الأحاديث التي ذكرناها ليس منها شيء على شرط الإمام البخاري. طيب ماذا يفعل الإمام البخاري؟ إذن يعمل عقله ويفكر في أن يأتي بحديث على شرطه يستنبط منه هذا ليش هذا الحكم. طيب انظر، فتقول استدل بحديثين. الأول حديث عائشة برقم 25 و100 و2000، ورقم 25 و100 و2000، حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام، أريتك في المنام. شوف كيف بيستدل الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أريتك في المنام، فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على أن الخاطب ينظر إلى إيش؟ إلى مخطوبته. قال أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، سرقة يعني قطعة، يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب، فكشفت عن ايش؟ ما كشف عنها كاملة. ففي هذا رد على الذين يقولون يراها متجرد، قال فكشفت عن وجهك، وابو حمود يقول هذا دليل له. طيب قال فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فإذا أنت هي، فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه، يعني إن يك هذا من عند الله فأسأل الله عز وجل أن يمضيها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأول الذي استدل به الإمام البخاري على يعني جواز النظر إلى المخطوب، والشاهد منه أريتك في المنام فكشفت عن وجهك، والحديث برقم 25 و100 و5000، نقولنا 2000 لا 5000. الحديث الثاني هو حديث الواهبة، هو حديث الواهبة وسوف ندرسه الآن. حديث الواهبة هيأتينا الآن، حديث الواهبة نقرأه الآن يعني في الباب الذي يليه، وهو حديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وهبت لك نفسي، وفيه فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبه، فصعد وصوب فيها، قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبه. أنتم مصرون على الرقم، طيب اصفح في حديث في صحيح مسلم 1425، هذا في صحيح مسلم في الورقة التي تلي هذا الحديث مباشرة، اصفح تجد الحديث اللي هو حديث الواهبة، هذا عند الإمام مسلم، وقالوا وفقه البخاري برقم 5087. طبعا ليس هذا فقط، وإنما الحديث له طرق يعني كثيرة جدا. انتهينا من هذه المسألة، الآن نأخذ الباب الذي يليه، الباب الذي يليه. طيب لم يبقى هناك يعني بعد ذلك شيء. طيب مسألة أخرى قبل أن ندخل في الباب الجديد، هل يمكن أن يرسل الخاطب، هل يمكن أن يرسل الخاطب امرأة ترى له الفتاة التي يريد أن يخطبها؟ هل يمكن أن يرسل امرأة، يعني يمكن أن يكلف امرأة ويقول لها اذهبي إلى فلانة لترى ما فيها وتخبره؟ تقول بوب الإمام البيهقي في سننه باب، فقال باب من بعث بامرأة، الإمام البيهقي في سننه قال باب من بعث بامرأة لتنظر إليها، وذكر حديثا برقم 13501 في سنن الإمام البيهقي. قال: باب من بعث بامرأة لتنظر إليها. 13501. تقول: ولكن ذكر حديثا اختلف العلماء في وصله وإرساله، وذكر حديثا اختلف العلماء في وصله وإرساله، وهذا الاختلاف يعني يجعل الحديث ايش؟ ضعيفا. وما احسن من ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فليس الخبر كالمعاينة، ليس ان تخبره المرأة كما يعاين هو. اي خلاص، يعني انتهينا من مسائل هذا الباب. الباب الذي يليه، الباب الذي يليه، نعم، النص غريب، انا صراحة ما حفظته. لكن يعني يكفيك الرقم اللي انا اذكره الان، يعني ارسل اليها امرأة فدعتها فاقتربت منها فشمت عارضيها. يعني انت عندما تقرأ متن الحديث تشعر انه حديث يعني لا يصح، اختلفوا في وصله وارساله، فعشان كده احنا عرضنا عن ذكره. يعني نعم نعم، اعد عليه مرة ثانية. ايه نقول الاولى هو ان ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانه احرى ان يؤدم بينكما. واما هذا الحديث يعني حديث لا يصح لانه اختلف في وصله وارساله.
احنا نتكلم بحليب يعني
نسبة. نعم ايوه طبعا. نحن نقول ان لم يكن له وسيلة للرؤية الا هذا يرسل، المهم انه يعرف. خلاص، يعني ربما واحد اخبر عن امرأة ومن حسن الاخبار عنها وقعت في قلبه، ولكن هم يأبون ان يرى، فيمكن ان يرسل امرأة ويرى، او يفعل مثل جابر بن عبد الله: كنت اتخبأ لها. اي فالطرق مفتوحة الحمد لله، يتخبأ وهي لا تعلم، فلماذا يرسل امرأة؟ اي الذي بعده. قال: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير. باب الصداق. الصداق من الصدق، والصدق هو اللزوم، كما قال ابن فارس. ابن فارس يقول: الصداق من الصدق، أصله الصدق، والصدق هو اللزوم. اللزوم، وذلك أن الصداق يلزم الزوجة للمرأة. تقول: ومثله المهر. والمهر في اللغة هو الأجر، والمهر في اللغة هو الأجر. أحيانا تجد مهر، أحيانا تجد صداق، فنحن نريد أن نعرف الفرق بين الصداق والمهر. فأنا قلت لك أن الصداق مشتق من الصدق وهو اللزوم، وذلك أن هذا الصداق يلزم الزوجة للمرأة. طيب، وأما المهر فهو في اللغة الأجر. فإذا وصفت الأجر بالفرد صار مهرا. إذن ما المقصود بالمهر الشرعي؟ المهر الشرعي هو الأجر المفروض، المهر الشرعي هو الأجر المفروض، كما قال الله عز وجل: نصيبا مفروضا، وكما قال تعالى: فريضة من عند الله إن الله كان عليما حكيما. أي فنقول المهر في اللغة هو الأجر، ولا يرادف الصداق، يعني لا يكون المهر مرادفا للصداق إلا إذا كان مفروضا كما قال الله عز وجل نصيبا مفروضا. إذن الخلاصة ها ما هو الصداق؟ الصداق يساوي المهر الإيش؟ المفروض. بس الصداق يساوي المهر المفروض. لكن هل لابد أن نذكر كل مرة المهر المفروض؟ نقول ما يلزم، وإنما عندما نقول المهر فنحن نعرف أنه المهر الإيش؟ المفروض. فهذا هو الفرق بين الصداق والمهر لغة وإيش وشرعا. نعم مرة ثانية، الصداق في اللغة من الصدق، والصدق في اللغة هو اللزوم، والصدق في اللغة هو اللزوم. وسمي الصداق صداقا لأنه يلزم الزوج للمرأة، يلزمه ولا بد، كما يأتينا الآن أنه لا نكاح إلا بصداق، لا نكاح إلا بصداق. ولو اتفق رجل وامرأة على الزواج بلا صداق فنكاحهم مفسوخ رأسا، لأن الشارع ميز نكاح الإسلام عن نكاح الجاهلية بالمهر والصداق، لأن نكاح الجاهلية كان لا مهر فيه ولا صداق فيه، فلا بد كما سيأتينا الآن. فالمهم أن الصداق سمي صداقا لأنه يلزم الزوج للمرأة. وأما المهر في اللغة هو الأجر، أمهرته كذا يعني أعطيته أجره. وفي الشرع هو المهر الإيش؟ المفروض، هو المهر المفروض. فنخلص من هذا أن الصداق يساوي المهر المفروض، إذا وصف المهر بأنه مفروض يساوي الصداق. طيب، قال باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. إذن يجوز أن يكون الصداق إيش؟ تعليم قرآن. تقول وكذلك الإسلام، يجوز أن يكون الصداق إسلام رجل، يجوز أن يكون الصداق إسلام الرجل، وذلك للحديث الذي رواه النسائي، الحديث الذي رواه النسائي. في قصة زواج أم سليم من أبي طلحة، في قصة زواج أم سليم من أبي طلحة أخرجه النسائي وصححه. عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يرد، فقالت والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. إذن يجوز أن يكون الصداق هو إسلام. وفي طريق أخرى تتزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداقهما الإسلام، ذلك فقال التزويج على الإسلام. إذن ترجع في سنة في كتاب النكاح باب التزويج على الإسلام، وذكر فيه قصة زواج يعني أبو طلحة من أم سليم. طيب، قال وخاتم حديد، يجوز أن يكون المهر إيش؟ خاتم حديد. وخاتم الحديد لا قيمة له، ولكن لا بد من المهر، لا بد. قال وغير ذلك من قليل وكثير. قوله من قليل وكثير فيه بيان أنه لا حد لأقل المهر، لا حد لأقل المهر، وهذا هو الصحيح. وحده الإمام مالك بثلاثة دراهم، الإمام مالك يقول أقل الدراهم ثلاثة دراهم فضة، ودرهم الفضة فيه كم جرام؟ ثلاثة جرامات، يعني كم؟ 9 جرامات فضة، وجرام الفضة بكام الآن؟ درهمين، يعني 18 درهم. فالآن على مذهب الإمام مالك أقل شيء أن يعطيها كم؟ 18 درهما. تقول وحده الإمام مالك بثلاثة دراهم قياسا على حد السرقة، قياسا على حد السرقة. لكن رده أكثر المالكية، علماء المالكية عابوا على الإمام مالك هذا، قالوا ما قياس اليد على الفرج؟ اليد ها تقطع بإيش؟ بثلاثة دراهم. إذا أخذت 3 دراهم نأخذها بالثلاث، خلاص. فهو يقيس الفرج على الإيش؟ على اليد. فيقول كما أن اليد ها لا تقطع إلا في 3 دراهم، فكذلك الفرج لا يهتك إلا بإيش؟ إلا ب3 دراهم. ولذلك قال الدراوردي تعرقت يا مالك، قال له تعرقت. إيش معنى تعرقت؟ يعني صرت عراقيا. تعرقت يا مالك يعني صرت عراقيا. لماذا؟ لأن أهل العراق مشهورون بالإيش؟ بالقياس. إذن هذا التحديد مردود، والذي رده هو علماء المالكية. يعني عندما تقرأ، عندما تذهب الحافظ في الفتح، تجد أنه نقل عن أكثر من واحد من علماء المالكية أنهم ردوا هذا. وطبعا هذه المسائل سوف نرجع لها بالتفصيل حتى يعني تثبت هذه المسائل، أنا مسجلها كلها وسوف أمليها عليه، بس احنا الآن بناخذ فكرة عامة. أي تقول وحده الإمام أبو حنيفة، وحده الإمام أبو حنيفة بكم؟ 10 دراهم. وحده الإمام أبو حنيفة 10 دراهم. وكذلك دراهم فض، عندما نقول درهم في كتب هؤلاء المتقدمين مقصود به درهم الفض اللي هو يساوي 3 جرامات فض الآن. وقال ابن شبرمة أيضا أقله 5، أقله 5. إذا لدينا 3 من العلماء حددوا أقل شيء في الصداق، ونقول لا دليل على هذا التحديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، أي شيء، هذا معنى التمس ولو خاتما من حديد. فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدا معين للصداق، ولذلك هذا التبويب جيد. قال وغير ذلك من قليل وكثير. قال واستحباب كونه 500 درهم، استحباب كونه 500 درهم. إذن كون الصداق 500 درهم هذا مستحب. الدليل على هذا الاستحباب هيأتينا إن شاء الله الآن في الأحاديث، لأن هذا التبويب بيكون مطابق للإيش؟ للأحاديث. فكل ما هو مذكور في هذا الباب سوف تجده. فقوله واستحباب كونها 500 درهم، تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق أزواجه 12 أوقية ونش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق أزواجه 12 أوقية ونش. إيش يعني ونش؟ يعني ونصف. طيب 12 أوقية ونصف، كم الأوقية؟ أخذناها المرة الماضية، الأوقية كم؟ 40 درهما. طيب 12 أوقية في 40 يبقى كم؟ 500، خلاص؟ يبقى 500 درهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق أزواجه 500 درهم، يعني كم الآن بالدرهم الإماراتي؟ 500 درهم، 500 درهم ضرب 3 يبقى 1500 جرام فضة، وجرام الفضة بكم الآن؟ درهمين، يعني 3000 درهم. كم الآن أقل شيء؟ كم؟ 20,000؟ ها؟ كم؟ لائحة يعني أقل شيء في اللائحة 50.
لائحة يعني في مكان خاص. عندي ريح.
قال واستحباب كونه 500 درهم لمن لا يجحف به، لمن لا يجحف به يعني لمن لا يفقره، هذا معنى يجحف به، يعني يستحب أن يكون على مهر النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يعني يفقرك، بشرط ألا يفقرك، هذا معنى الباب. طيب الآن نقرأ الأحاديث التي في الباب. الأحاديث التي في الباب ها مرصودة الإيش؟ لبيان الصداق، لبيان الصداق، لكن هذا لا يمنع أن ننبه على فوائد يعني جانبية مستفادة من الحديث. طيب الحديث الأول هو حديث من؟ يلا سهل بن سعد، اكتبوا عليه حديث سهل بن سعد. والثاني، والثاني حديث عائشة 1426، والثالث حديث أنس، بس ثلاثة أحاديث مرصودة لبيان الصداق. طيب الحديث الأول هو حديث سهل بن سعد، ما مخرجه؟ ما مخرجه؟ نعم أي أبو حازم، أحسنتم، مخرجه هو أبو حازم. طيب أبو حازم هذا هو سلمة ابن دينار، ثقة عابد، وكان قاصا، والقاص هو الذي يذكر الأشياء التي فيها رقائق، ولم يروى عن أحد من الصحابة إلا سهل بن سعد. إذن عندما نقول أبو حازم عن سهل، أبو حازم عن سهل معروف أنه أبو حازم سلمة ابن دينار. مر علينا قبل ذلك أبو حازم آخر، من هو أبو حازم آخر؟ أبو حازم عن أبي هريرة، الذي مر قبل ذلك أبو حازم عن أبي هريرة واسمه سلمان الأشجعي. نعم، إذن انتبه، بالنسبة لأبو حازم عن سهل هو أبو حازم سلمة بن دينار، وأما الآخر فهو أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي. طيب وكان زاهدا حكيما، وكان زاهدا حكيما، وهو من صغار التابعين. ولأجل حكمته يعني نقرأ عليكم يعني طرفا من أقواله من تهذيب الكمال. أبو حازم سلمة ابن دينار كان زاهدا حكيما، يقول أبو حازم رحمة الله عليه: إني لأعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي. يقول إني لأعظ وما أريد من الموعظة إلا نفسي. ولذلك ينبغي إذا كنت مذكرا للناس أول ما تتوجه بالكلام تتوجه به إلى نفسك. قال وقال سفيان عنه: اشتدت مؤونة الدين والدنيا. يقول أبو حازم: اشتدت مؤونة الدين والدنيا. قيل: وكيف ذاك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه. وإذا كان الفاجر سبقك إليه فلما تشاركه فيها؟ إذا كان الفاجر يتكالب على هذه الدنيا ويلهث وراءها فلا تتشبه به في أمور الدنيا. وقال أيضا: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال. لا تكون عالما، لا يحصل لك العالمية إلا أن يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، الذي فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا، ولا تأخذ على علمك دنيا. ولذلك في زماننا هذا لما أصبح العلم وظائف زهد الناس في العلم، لأنهم أول ما يخطر ببالهم يقولون: هؤلاء المطوعة كلهم يعني يعظوننا من أجل المال ومن أجل الوظيفة، ولهم عذر في ذلك. وأما العلماء الأول فكانوا يكتسبون كسبهم وأموالهم من أيديهم، ولذلك عظم قدرهم في أعين الناس. فقال: ولا تأخذ على علمك دنيا. وقال أيضا: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم. ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، أي بفعله. وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. وقال أيضا: انظر الذي يصلحك فاعمل به، انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان ذلك فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان ذلك صلاحا للناس. عليك بنفسك فابدأ بها وبتهذي بها وبتأدي بها حتى تقبل على الله تبارك وتعالى، وهي أهل لأن تكون من أهل الجنة. هكذا قول أبي حازم رحمة الله عليه. وقال: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة لا أطول عليك. هكذا يقول: شيئان إذا فعلتهما أصبت خير الدنيا والآخرة لا أطول عليك. قيل: ما هما يا أبا حازم؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتكره وتترك ما تحب إذا كرهه الله. وقال أيضا: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. وقال أيضا لجلسائه وحلف لهم، قال: لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله. شوف سبحان الله، يقول لهم أنتم حريصون على نعالكم، وهذا فعلا إنسان أشد ما يكون حرصا على نعله، يضع في مكان حتى يخرج فيقول رضيت منكم أن تكونوا حريصين على دينكم كما أنتم حريصون على نعالكم. وهذا مما يبين فعلا يعني حكمته. وهناك يعني أقوال أخرى يمكن أن ترجع إليها في تهذيب الكمال في ترجمته، وهو أبو حازم سلمة ابن دينار الراوي عن سهل بن سعد. طيب، الراوي عن أبي حازم من هنا؟ يلا احصوهم. في الطريق الأولى من؟ يعقوب، هذا واحد، اكتب عليه رقم واحد، يبقى يروي عنه يعقوب، والذي بعده ابنه عبد العزيز، ابنه عبد العزيز قال عن أبيه، والأول يعقوب عن أبي حازم، فهذان اثنان، والذي بعده حماد بن زيد، والذي بعده سفيان، والذي بعده الدراورد. إذن حتى الآن رقم خمس. طيب، والذي بعده زائدة، كلهم عن أبي حازم. إذن الإمام مسلم مشى في أربع طرق، الطريق الأولى انتهت بحماد، والثانية انتهت بسفيان، والثالثة انتهت بالدراورد، والرابعة انتهت بزائدة، كلهم عن أبي حازم. فهؤلاء أربعة أضيفهم إلى الأولين فعندنا الآن ست، يبقى ستة من الرواة رووا هذا الحديث عن أبي حازم. ورواه غيره عند الإمام البخاري، يعني عند الإمام البخاري لو أنت تتبعت الحديث تجد أنه رواه غيره. الذي يهمنا الآن الذي في صحيح مسلم. قال الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، والقاري نسبة إلى قبيلته تسمى قبيلة القارة، يبقى القاري نسبة إلى قبيلته، مو القاري من القراءة، لا، القاري، القاري نسبة إلى قبيلته وهي قارة. نعم. عن سهل بن عن أبي حازم عن سهل بن سعد وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم. إذن قتيبة وهو شيخ مسلم لديه هذا الحديث عن إيش؟ عن شيخين، يعقوب ومن؟ وعبد العزيز. طيب، قال عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي. طيب، عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم ما حاله؟ عبد العزيز بن أبي حازم ما حاله؟ ما حاله يا جماعة؟ من راجع؟ بدر ما رجعت؟ أحسنت، صدوق فقيه، صدوق فقيه. طب لماذا قدمه الإمام مسلم مع أنه صدوق فقيه؟ كان يقدم مثلا حماد ولا زائدة ولا هؤلاء الثقات، فلماذا بدأ برواية الولد عن أبيه؟ لماذا بدأ برواية الولد عن أبيه؟ أيوة، لأن هذا ولده، كما قال حافظ ابن حجر يقول آل المرء أعرف بحديثه من غيرهم، فهذه فائدة، يعني مع أنه صدوق، ها؟ مع أنه صدوق ومعروف الصدوق يكون حديثه إيش؟ حسن. فقدمه الإمام مسلم في يعني طرقه، وذلك لأن آل المرء أعرف بحديثه من غيرهم، آل المرء أعرف بحديثه من غيرهم. قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. ما معنى أهب لك نفسي؟ يعني يملكها، يملكها أم ماذا؟ يعني يتزوجها بلا مهر، وليس المقصود أنه يملكها. لماذا؟ لأن الحرة لا تملك، لا يجوز أن تملك الحرة، يعني أن تكون من الإماء لأنها حرة. وأما التي تملك فهي الأمة، الأمة هي التي تملك. فليس المقصود أهب لك نفسي يعني أن أكون ملك يمين، لا، وإنما أهب لك نفسي يعني تتزوجني بلا مهر. وهل هذا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا. الدليل قول الله تبارك وتعالى، ها؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني مهر، وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليك. يبقى هذا واحد اثنين. قال إيش؟ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، يعني إذا دفعت المهر، يعني لا تتزوج إلا من هؤلاء، خلاص. قال وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجه، فقال وامرأة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة، إيش؟ إن وهبت نفسها للنبي. لكن ليس معناه ان هي بمجرد ان تهب يعني يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل، ها؟ لان الله عز وجل لو قال ايش وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي، لو وقفنا عند هذا معناه ايش؟ انها اذا قالت وهبت لزم النبي صلى الله عليه وسلم ان ايش؟ ان يقبل. فقال الله عز وجل ان اراد النبي ان يستنكحها، ثم قال ايش؟ خالصة لك من دون المؤمنين، يعني النكاح بالهبة لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاءت امرأة الآن إلى رجل قالت وهبت لك نفسي، نقول لا بد من المهر، لا بد. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. هذا دليل على إيش؟ على النظر إلى المخطوبة. قال فصعد النظر وصوبه. صوبه يعني إيش؟ ها؟ خفضه، صعد صوب. ولذلك في بيان صفة الركوع قالوا إيش؟ ثم ركع فلم يقنع رأسه ولم يصوبه. وهذا يعني بلاء الآن في المصلين، تجد نوعين من المصلين إلا من رحم الله عز وجل، إما يركع بهذا الشكل، قوم يا أخي اركع كده كما وانت لاحظ، وانت لاحظ المصلين يلا اركع قنع، تلاقي بهذا الشكل ويبالغ ويرى أنه يعني يريد أن يطبق السنة. والخطأ الثاني يصوب. كيف يصوب؟ كيف يصوب؟ صوب لا اتني بعد، اي بعد، ايه هكذا، هذا هو التصويب. والصواب ايش؟ ان تكون لم يقنع ولم يصوب. طيب، فالمهم قال فصعد النظر فيها وصوبه ثم تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فبعد الروايات الاخرى ثم اعرض عنها. فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلس. يقول حافظ ابن حجر وهذا من أدبها، يعني هذه امرأة عند التأمل تجد أنها امرأة يعني عندها أدب جم. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقضي شيء جلست. ولما عابت، يعني أنس بن مالك روى هذا الحديث أيضا، فلما سمعته ابنته عابت ذلك، قالت ما أقل حياءها. فرد أنس رضي الله عنه على ابنته، قالت هي أفضل منك لأنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها لو كانت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ضمنت الجنة، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق من لا سودة، لما أراد أن يطلق سودة قالت يا رسول الله دعني ويومي لعائش، ويومي لعائش، لأنها تريد أن تكون في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ إذن شوف هذا هو الشاهد للباب، وهو إيش؟ الصداق. أول ما سأله قال هل عندك من شيء؟ قال له من شيء؟ أي شيء؟ هل فيه 3 دراهم؟ 10 دراهم؟ 5 دراهم؟ لا، قال هل عندك من شيء؟ يعني أي شيء. ولذلك تمسك ابن حزم على ظاهريته وقال لو أعطاها حبة شعير لنعقد الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك من شيء، يعني لو حبة شعير. فقال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا. سبحان الله، ما عنده أي شيء، ما عنده أي شيء في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب إلى البيت عند أهلك فانظر هل عندك من شيء، فذهب ورجع قال لا والله ما وجدت شيئا. وفي جواز الحلف بغير إيش؟ بغير استحلاف إذا كان المراد هو تأكيد الكلام. خلاص، إذن يجوز الحلف بغير استحلاف. نقول لماذا يجوز؟ لأن هناك قوم يكرهونه، بعض الناس بعض العلماء كره الحلف إلا إذا استحلفت، فنقول هذا فيه جواز الحلف بدون استحلاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم. شوف لنا يا أخي خاتم ولا خاتم، هما الاثنين صح، لكن نحن نبغى نتأكد من الرواية. قال انظر ولو خاتم، ولو خاتم من حديد، انظر ولو خاتم من حديد. انظر ولو خاتم من حديد، في بعض الروايات انظر ولو خاتما بالنصب، عند بالكسر. طيب، اذا عندنا روايتان، انظر ولو خاتم بالرفع، والأخرى ولو خاتما بالنصب. طيب، ولو خاتم يعني ولو كان الموجود إيش؟ خاتم. ولو خاتما من حديد، العلماء يقولون لو إذا أتى بعدها منصوب فيكون خبر لكان محذوف، فيكون خبر لكان ايش؟ محذوف. عندما تقول له ابغني ولو كتابا، هات لي ولو درهما، فنقول لو اذا اتى بعدها اسم منصوب فيكون خبر لكان محذوف، ويكون التقدير ايش؟ ولو كان ها المطلوب ايش؟ خاتما. ولو كان المطلوب خاتما، وان شاء الله تأتينا في مسائل النحو. المهم ان تعرف هذا، ولو خاتما يكون اعرفها ايش؟ خبر لكان محذوف. اذا جاء اسم منصوب بعد لو يكون خبرا لكان محذوف. قال فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري، ما عندي إلا الإزار. قال سهل ما له رداء. قال سهل صاحب الحديث، طبعا سهل يروي الحديث، سهل راوي الحديث كان حاضر القصة فقال ما له رداء الذي على الرجل فقط إزار ما له رداء. صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال سهل ما له رداء، وفي هذا بيان لما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، وإنما أراد الله عز وجل لهم هذه الحال حتى يوسع عليهم في دار الآخرة. فالله عز وجل إذا منع الدنيا عن ولي من أوليائه فإنما منعها عنه، وذلك لكرامته عليه. والناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال الصحابة يعرف ذلك. قال ما له رداء، قال هذا إزاري فلها نصفه، يعني يا رسول الله لها نصف هذا الإزار الذي عليه. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، لأن هذه قسمة غير ممكنة، لأن طالما أن لها النصف فإذا قالت له أريد أن أستمتع بنصفي، لأن أصبح ملك المرأة الآن، لو قال لها لك نصف إزاري فقالت المرأة هات النصف، فماذا يكون عليه؟ لا يكون عليه شيء، فتنكشف عورته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، يعني لا يمكنها أن تتمتع بإيش؟ بنصفها. وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء. طيب، هذا كان آخر الممكن عند هذا الرجل، فإيش يسوي؟ فجلس الرجل. ما مشكلة هذا الرجل؟ مشكلة إيش؟ نكاح وزواج، أم مشكلة طعام وشراب؟ ها؟ لا، مشكلة نكاح وزواج. فنقول هناك فرق بين يعني إعانة الناكح وإعانة الإيش؟ الجائع. فإعانة الجائع واجبة، يعني لو كان هذا الرجل يطلب شيئا يأكله كان يجب على كل الموجودين أن يذهبوا ويعاونونه حتى يطعم. وأما في النكاح فلا يجب. فلو جاء سائل وقال أعطني كذا لأتغدى لأتقوت، قم ساحة لورك، ويقول ما عندي شيء، فيجب على المسلمين إعانته، يجب على المسلمين إعانته. وأما لو قال أريد أن أتزوج أعطني حتى أتزوج، لا يجب. إيش الدليل على أنه لا يجب؟ قال فجلس الرجل، وكان يمكن الصحابة أن يعاونوه وإنما جلس. قال حتى إذا طال مجلسه قام، حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، أي ذاهبا موليا يعني ذاهبا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال، جاء الفرج، قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. في بعض الروايات أنها سورة البقرة، وفي بعض الروايات أنها سور من سور المفصل، الحزب المفصل معروف أنه من الحجرات أو قاف إلى آخر المصحف، ففي بعض الروايات أنه كان معه سورة البقرة، لا يهمنا، المهم أنه قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تقرأهن عن ظهر قلبك، يعني حفظا لا من كتاب، تقرأهن عن ظهر قلبك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تقرأهن عن ظهر قلبك، هل فيه أن القراءة من الحفظ أولى من القراءة من المصحف؟ السؤال الآن، تقول هل في قوله صلى الله عليه وسلم، هل في قوله صلى الله عليه وسلم تقرأهن عن ظهر قلبك، هل فيه أن القراءة من حفظك أفضل من القراءة من المصحف؟ تقول الجواب لا، وإنما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه بصدد تعليمه المرأة، لأنه بصدد تعليمه المرأة، والمعلم الحافظ يكون أكثر تأثيرا من المعلم من المصحف. تصور الآن أنت تحفظ القرآن، إذا كان شيخك حافظا فأنت تتعلم منه أكثر من أن تتعلم من الذي يقرئك من المصحف. فنقول هذا المقام مقام إيش؟ مقام تعليم لا مقام قراءة. ويتفرع على ذلك مسألة، وهي القراءة من المصحف، فنبين لكم هذه المسألة وسوف نشير إليها بعد ذلك إن شاء الله. مسألة القراءة من المصحف، بسم الله، مسألة القراءة من المصحف، أي هذه المسألة تكلم عنها الحافظ ابن حجر تحت حديث البخاري رقم 30 و5000، تحت حديث البخاري رقم 30 و5000، 5030. قال الذي عليه أكثر العلماء أن القراءة من المصحف أفضل، القراءة من المصحف أفضل حتى للحافظ، واستدلوا على ذلك بأدلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. تقول ولكن إسناده ضعيف، هذا الأول. واحد يقول ضعيف، لماذا تذكره؟ نقول ضعيف مع ضعيف مع ضعيف تحصل التقوية، هذا كله الفت تحت هذا الحديث، لكن أما تلخص أحسن. طيب، ومنها عن ابن مسعود موقوفة، يعني من قول ابن مسعود، قال أديم النظر في المصحف، أديم النظر، أديم النظر في المصحف. تقول وإسناده صحيح، إن الموقوف على ابن مسعود صحيح. ومنها عن أبي أمامة اقرأ القرآن، عن أبي أمامة قال، موقوف أيضا، عن أبي أمامة قال اقرأ القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. تقول إسناده صحيح، والدلالة منه يعني خفية، اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، يعني قد واحد يتكل على وجود المصحف فهو كأنه يقول، يعني كما قال ابن مسعود أديم النظر في هذه المصاحف. الدلالة منه خفية شوي من هذا الأثر. طيب، ومنها ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة، وهذا قوي، برقم 42,342، هذا حديث في الصحيحة 2342، عن عبد الله مرفوعا، عبد الله بن مسعود، هذا مرفوع وصحيح، قال من سره أن يحب الله ورسوله، من سره، هذا مرفوع، يعني من الذي يقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. قول من هذا؟ ما حد عنده اعتراض؟
يلا يا جماعة،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. تفضل. أنت ذهبت بعيدا، تفضل.
ما انتش مركز يا بساع.
ها يا جماعة، هذا كلام أبي حميد، يقول المصحف ما كان موجود، صح؟ تقول ولذلك قال الإمام الذهبي هذا خبر باطل. لماذا قال الذهبي هذا خبر باطل؟ هكذا، لأن المصحف لم يكن موجودا إيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول والرد عليه سهل، وليس البطلان بالإيش بالعقل، وإنما بالإسناد، فطالما أن صح السند فلا بد أن نفكر في بيان معنى الخبر. فالإمام الذهبي إنما رده لأجل هذا، قال ولم يكن المصحف موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول والرد عليه سهل، قال الحافظ روي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم، شوف العلماء كيف يحلون لك المشاكل، قال أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، هذا في الصحيحين. هل الذهبي يقول هذا باطل؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى إيش؟ إلى أرض العدو. أي فيقول فلا مانع أن الله أطلع نبيه، فلا مانع أن الله أطلع نبيه على أن أمته ستتخذ المصاحف، وهذا واضح، ويكون هذا من دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتخذ الإيش؟ المصاحف، فنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فهذا من هذا، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. أطلع الله عز وجل نبيه أن أمته سيتخذون الإيش؟ المصاحف. خلاص يا جماعة. تقول: وفي سنة هذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحة يعني، وفي سنده الحر بن مالك، وفي سنده الحر بن مالك، حتى تكون عارف علة الحديث. يعني واحد قال لك هذا الحديث في سنده الحر بن مالك، قال عنه الحافظ في التقرير مجهول، مجهول الحال. فتقول: قال عنه أبو حاتم الرازي صدوق لا بأس به، قال عنه أبو حاتم الرازي صدوق لا بأس به. وأبو حاتم ها عندنا في الجرح والتعديل أقعد من مين؟ من ابن حجر وغيره. ابن حجر قال صدوق لا بأس به. ما معنى صدوق لا بأس به؟ يعني يكون حديثه إيش؟ حسنا. فهذا الحديث حسن كما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. نعم نعم، قال مجهول الحال. أي. عرفنا جماعة هذه المسألة. إذن القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وبقية المسائل سوف نستكملها في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.